بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق. ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك. اللهم وأوجب لنا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب القراء، أي باب ذكر القراء الذين جمعوا الحفظ والإقراء واشتهروا بهما تعلما وتعليما وتفرغوا له حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الباب سبعة أحاديث. هذا الحديث الأول متفق عليه، تقدم في مناقب سالم في كتاب فضائل الصحابة. قال رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال: حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن عمرو وهو بن مرة عن إبراهيم وهو النخعي عن مسروق وهو بن الأجدع قال: ذكر عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص القرشي رضي الله عنه وعن أبيه، ذكر عبد الله ابن مسعود وهو الهذلي فقال: لفضله وسلامة قلبه لا أزال أحبه. وتقدم في رواية: ذكر عنده، ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال هذا، قال: لا أزال أحبه. وهذا لسلامة قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وثناء بعضهم على بعض، وهذا قد يقل في الأقران، لكن هذا الجيل العظيم كانوا على هذه الدرجة العالية من سلامة القلب والنصح لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا أيضا يذكر بقول ابن مسعود رضي الله عنه في معاذ: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا. فهذه حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذه الجملة إشارة إلى حب القرآن وأهله، المعلمين والمتعلمين، فإنهم أهل الله وخاصته، وفيه الحب لله وفي الله فحسب، وفيه فضيلة لهما للمحب وللمحبوب، لعبد الله بن عمرو ولعبد الله بن مسعود. ثم قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وفيه ذكر الباعث على المحبة وأنها لله عز وجل ولأجل القرآن ولأجل نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه عن عبد الله بن مسعود. قال: خذوا، أي تعلموا القرآن من أربعة. تقدم في رواية: استقرئوا، وهي أبلغ في استخراج ما عند هؤلاء الأربعة من علوم القرآن. خذوا القرآن من أربعة، ثم ذكر مهاجريان وأنصاريان، ذكر مهاجريين وأنصاريين. عبد الله بن مسعود الهذلي من المهاجرين، وسالم وهو بن معقل مولى أبي حذيفة وهو فارسي الأصل كذلك من المهاجرين، كان مولى لأنصارية فتزوجها أبو حذيفة وهو ابن عتبة من بني عبد شمس، وذكر أنصاريين وهما معاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والخطاب في الأمر في قوله خذوا للصحابة وغيرهم من باب أولى، أن يأخذوا القرآن عن هؤلاء، وقد فعل التابعون رحمهم الله فاستثمروا هؤلاء من أدركهم منهم. وفيه أنهم جلسوا للإقراء والنبي صلى الله عليه وسلم لازال حيا، فإنه أمر الصحابة أن يقصدوهم ويأخذوا عنهم، وهذا أيضا لا يجتمع لأحد إلا لأمثال هؤلاء أن يعلموا، والمعلم الأول لا زال حيا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يختص بالقرآن وعلومه، فقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ عن أصحابه في الفقه وفي القضاء وفي غيرها وهو حي، كما بعث القضاة والدعاة والرسل إلى أقطار الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فيمكن أن يجتمع في الزمان الواحد الأخذ عن الفاضل وعن المفضول في آن واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقول، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
جلست في الحلق
أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
الحديث الذي تقدم خص النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة لضبطهم حفظا وأداء وإقراء، وفي غيرهم كالخلفاء من هو أعلم به منهم لمعانيه خاصة، وفيهم أيضا قراء، ويأتي إن شاء الله بيانهم. ثنى بحديث شقيق في ذكره لما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، متفق عليه رواه مسلم في فضائل الصحابة. قال حدثنا عمر بن حفص وهو من غياث، حدث عن أبي حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان، قال حدثنا شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة، قال خطبنا عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب السر والسواد والنعلين الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، فقال في خطبته، يحتمل أنها خطبة عامة ليست خطبة جمعة، وإنما هو قام كالخطيب فيهم، والله أعلم ما الذي بعثه على هذه الخطبة، ولعله قاله عند الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه وتحريق بقية المصاحف. قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من في أي من فمه، مشافهة بلا واسطة، وهذه أعلى الأسانيد، عنه صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. قال: 74 سورة، والبضع ما بين 3 إلى 9، وهذا العدد لا يأتي على جميع سور القرآن، فيحتمل أن هذا العدد هو الذي أخذه فقط من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته بعض السور، أو أنه أن احتمال ثاني أن مصحف بن مسعود كان يشتمل على هذه السور فقط، فأراد البقاء على ما تلقاه مباشرة ولم يلتزم ما في مصحف عثمان، هذا احتمال آخر. ثم أقسم وهو صادق: لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم، وفيه احتراز في الخبر وفي القسم في قوله من، ولم يقل أني أعلمهم. قال: وما أنا بخيرهم. وهذا أيضا من العدل والإنصاف والتقوى وحسن البيان، فالعشرة أفضل اتفاقا منه ومن غيره. وفيه جواز تزكية النفس عند الحاجة، والنهي إنما ورد لغير حاجة أو إذا كان على وجه الرياء والتسميع، كما قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. وأما عند الحاجة فتجوز التزكية كقول يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. ومن الحاجة دفع الشر أو دفع ظن السوء، كقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه لبدايات الخروج عليه من أهل الأهواء: من جهز جيش العسرة، من حفر بئر رومة، ويعني نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من هذا. قال الشقيق، يعني بالسند نفسه: فجلست في الحلق، جمع حلقة بإسكان اللام وحكي فتحها وهو ضعيف، حلقة وحلقة يعني حلق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحتمل أن هذا كان في العراق حيث كان ابن مسعود، وكان فيه أيضا جماعة من الصحابة. قال: جلست أسمع ما يقولون، يعني ما يقولون في قول ابن مسعود، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وفيه الاستناد على الإجماع السكوتي، وأنه يكون حجة ما لم يأتي منطوق يخالفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
ثم ثلث بهذا الحديث أيضا من المتفق عليه، رواه مسلم في صلاة المسافرين في فضل استماع القرآن. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أبو عبد الله البصري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن مسعود قال: كنا بحمص، يعني في الشام. وهذا احتمال آخر، أن ابن مسعود حينما تكلم بكلامه المتقدم كان هناك، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، ويظهر من الحديث أنه قرأها في مجلس اقرأ، وإلا لو كان في الصلاة ما تهيأ أن يتكلم معه هذا الرجل. فقال رجل، ولم يعرف هذا الرجل: ما هكذا أنزلت؟ أنكر صفة القراءة ولم ينكر السورة، وإلا لو أنكر السورة كفر، فإنهم أجمعوا على كفر من أنكر حرفا فضلا عن سورة واحدة. قال: ما هكذا أنزلت؟ فقال ابن مسعود ردا عليه: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هكذا. فقال: أحسنت، أي النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والعظيم قال لي: أحسنت، وما استدرك علي. وفيه عزو العلم والإسناد، إسناد العلم والاحتجاج بالدليل، ومنه السنة التقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه القراءة التي قرأ بها. وابن مسعود صحابي ثقة، وفيه قول أحسنت للقارئ إذا انتهت قراءته. وقد حفظ منه صلى الله عليه وسلم هذا، وفي حديث ابن مسعود أيضا الثاني لما قرأ عليه سورة النساء قال له حينما أراد أن يوقف القراءة حسبك، لما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. فهذا مما يقال للقارئ أو للطالب إذا كان يقرأ على شيخه وأراد الشيخ أن يوقفه عن القراءة، فيقول له أحسنت إذا أحسن، أو يقول له حسبك، أو يقول كفى ونحو ذلك. قال علقمة: ووجد منه، أي من هذا الرجل الذي أنكر عليه، ريح الخمر. يحتمل أن الريح كانت قوية وشمت منه، أو أن ابن مسعود شك في عقله فاستنكهه يكشف حاله، لأن هذه الجرأة لا تكاد أن تكون إلا من مجنون أو سكران. فلما وجد منه ريح الخمر قال رضي الله عنه: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. وابن مسعود كان واليا على حمص، أو أنه رفعه إلى الوالي وأسند إليه إقامة الحد مجازا. وفيه دليل لمن قال يقام حد الشرب بالقرينة بلا بينة. الأصل في الحدود أنها تدرى بالشبهات، وأنها لا تثبت إلا بإقرار أو بينة، لا تقام الحدود إلا بإقرار من المحدود أو ببينة، بشاهدي عدل في السرقة والشرب وفي مثل الردة، أو بأربعة إذا كان في حد الزنا، أو باثنين في حد القذف. أو لعل الشارب هنا لما أوقف على فعله اعترف، أو قامت بينة بعد وجود القرينة. وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه حد من تقيأ خمرا، لأن التقيؤ أمارة وقرينة على الشرب. لكن من الفقهاء من لم يثبت الحد بمثل هذا، لأنه قد يعرض له شبهة الإكراه، أن يكون أكره عليه، أو يكون جاهلا، أو ناسيا. وعلى كل حال احتج به بمثل هذا الحديث مالك وجماعة على الحد بالقرينة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
هذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه مسلم في فضائل ابن مسعود، وهو يشبه حديث شقيق، الحديث الثاني في الباب، هو يشبهه في سياقه. قال هنا أيضا: وراوي هذا هو راوي ذاك، يعني إسنادهما متقارب، فكلاهما يحدث البخاري فيهما عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق وهو من أجدع، فهذان اثنان من أصحاب ابن مسعود، الأول شقيق وهذا مسروق، وفي الحديث الذي تقدم كان علقمة. قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، فيه القسم بلا استحلاف للتأكيد، وأنه سائق ولو كثر إذا احتيج إليه، وفيه القسم مع اليقين بالصدق، وهو يفيد تأكيد الأمر. قال: والله الذي لا إله غيره، في استعمال هذه الصيغة الجليلة في القسم، القسم بالله وإظهار توحيده سبحانه وتعالى. قال: والله الذي لا إله غيره، ما أنزل سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، يشير إلى مكان النزول، وإذا علم مكان نزولها هذا دليل على شدة الضبط، فهو ضابط لها وضابط أيضا لمكان نزولها، هل نزلت بمكة أو بالمدينة أو بينهما أو في غيرهما. قال: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، يعني سبب النزول. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فيه الرحلة أو ذكر الرحلة في طلب العلم، وفيه القسم على غلبة الظن، لأن هذا لا يمكن أن يصل فيه ابن مسعود إلى اليقين، لأنه لا يستيقن من علوم غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن أقسم بغلبة ظنه لما علم من حاله ومن شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، ويدل على صدق يمينه تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له كما مر في الحديث الأول في قوله: خذ القرآن من أربعة، وذكره في أولهم. وهذه الأحاديث الأربعة كلها في ذكر ابن مسعود، إلا الحديث الأول ذكر معه ثلاثة غيره رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وأبو زيد رضي الله عنه. تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في مناقب زيد في كتاب مناقب الأنصار. قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، وهذه من اللطائف، الحديث الذي قبله شيخ المصنف عمر بن حفص، وهذا حفص بن عمر، وهذا غير هذا، هذا الأول عمرو بن حفص بن غياث، وهذا حفص بن عمر الحوضي. قال: حدثنا همام وهو بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة السدوسي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، في حرص التابعين على معرفة علماء الصحابة وأهل القرآن خاصة، وفيه إشارة إلى فضيلة من جمع القرآن، وقوله من جمع القرآن استفهام، والجمع يحتمل نوعين من الجمع: جمع صدر أو جمع صحف. قال: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب أنس رضي الله عنه بأربعة من الأنصار، فلعل أنس رضي الله عنه أراد أن يخص الأنصار بالجواب، أو أن السائل وهو قتادة أراد منهم، أو أن أنس تكلم بما يعلم وعلمه اختص بالأنصارين، فقوله أربعة وذكره للأنصار لا ينفي أن غيرهم لم يجمعه، فيبعد أن لا يكون الجمع قد تحقق لمثل الخلفاء الأربعة مع شدة عنايتهم بالقرآن حضرا وسفرا، لكنهم ما جلسوا للإقراء كمشاهير قراء الصحابة. وتعلمون أن في كل عصر من العصور يوجد من يحفظه، وهم كثر ممن لم يبلغ عشر مقامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا في القرآن ولا في الخير عموما. نبه على مثل هذا النووي رحمه الله. وتعلمون أنه قتل فقط في يوم اليمامة قتل 70 من جمع القرآن، 70 ممن هو دون الخلفاء الأربعة وعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهؤلاء 70 فقط اجتمعوا في وقعة واحدة، فكيف بالعدد الإجمالي لكل الصحابة؟ وهذا التقرير ينفي شبهة عدم التواتر في القرآن كما يروجها بعض الملاحدة، ويأتي ذكر شيء من هذا في كلام للحافظ. فهذا الحديث لا ينفي تخصيص أنس لأربعة، لا ينفي التواتر عن القرآن، فهو يتكلم عن أربعة من الأنصار، أو يتكلم عن أربعة يعلمهم، أو يتيقن أنهم جمعوا القرآن، أو أراد أن يبرز هؤلاء فقط. فهو لم يقل أربعة، لم يقل رضي الله عنه لم يجمعه إلا أربعة، وإنما قال أربعة يعني ممن جمع. وقد ذكر المازري في شرح مسلم 15 صحابيا جمعوه غير من جمع مصحف، فالذين جمعوا جمع مصحف كثر. وهذه الأعداد 70 في اليمامة هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فكيف بالعدد الذين تيسر لهم الحفظ من بعد الصحابة رضي الله عنهم في أوائل التابعين؟ سيكون العدد أكثر لتعدد المعلمين وتفرغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للإقراء. قال أنس: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب وهو من بني النجار، ومعاذ بن جبل وهو من الخزرج، وزيد بن ثابت من بني النجار، وأبو زيد. أبو زيد هذا من عمومة أنس، مات ولم يعقب وارثا، وكان رضي الله عنه من أهل بدر. أوسي اسمه سعد بن عبيد، ولم يشتهر مع جمعه القرآن لأنه لعل وفاته كانت مبكرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: تابعه، أي تابع حفص الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس، وثمامة هذا هو ابن عبد الله ابن أنس، فجده أنس بن مالك ثمامة، وهو أي ثمامة كان قاضيا على البصرة. وهذه المتابعة وصلها إسحاق بن راهوي في مسنده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وأبو زيد رضي الله عنه. قال: ونحن ورثناه.
هذا الحديث هو الذي تقدم وهو المشكل، لأنه هنا قال
غير أربعة
لم يجمع، فلكن يجاب عنه أنه قال ذلك على حد علمه، أو أراد من الخزرجي خاص، والإسناد هو الذي هو الحديث هو الذي قبله. قال هنا حدثنا معلى بن أسد وهو العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن المثنى. عبد الله بن المثنى المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك. قال حدثني عبد الله هذا يقول حدثني ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني وثمامة عن أنس. فعبد الله بن المثنى حمل هذا الحديث عن أنس من طريقي من طريق ثابت ومن طريق من ثمامة. وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس فهو في مقام عم عبد الله. وثمامة يحدث عن جده. ففي الإسناد هذا اثنان من ذرية أنس عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس وثمامة بن عبد الله بن أنس. فعبد الله بن أنس له ولدان ثمامة والمثنى. فعبد الله هذا يحدث عن عمه وعمه ثمامة يحدث عن جده من؟ أنس. قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة. أبو الدرداء هنا في هذه الرواية ذكر أبو الدرداء بدلا عن كعب بن مالك في الرواية التي قبلها. وأبو الدرداء ها عن أبي بن كعب. وأبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي من الخزرج أيضا. وذكر معه الثلاثة الآخرين. قال أنس ونحن ورثناه. نحن ورثناه ورثوا من؟ لا ورثوا أبا زيد هذا من قرابته هو من حي من قرابة أنس لم يخلف وارثا فهو من يحتمل أنه من عمومة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى.
في قبل هذا في هذا الحديث في هذا الحديث الذي قبله في قوله رضي الله عنه أربعة كلهم من الأنصار يقول حافظ رحمه الله في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول حديث يعني في باعث كلام في باعث السؤال والجواب افتخر الحيان الأوس والخزرج فقال الأوس منا أربعة يعني فيه إشارة إلى ما كان منهم رضي الله عنهم من الافتخار بالأعمال الصالحة على سبيل البعث إلى مثلها أن يبعثوا غيرهم أن يكونوا كذلك في المسابقة في الخيرات أو الإشارة إلى فضائل أقوامهم. ولا شك أن هذه الفضائل لا تغني لغير أصحابها شيئا إلا إذا اقتدوا بهم فيما هم فيه من خير. فالأوس قالوا منا أربعة من اهتز له العرش وهو سعد ابن معاذ ومن عدلت شهادته أو عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت ومن غسلته الملائكة هذا أيضا من الأوس حنظلة بن أبي عامر ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت في وقعة الجبل لما دعا الله أن يمكنهم منه فلما أرادوا أن يأخذوا جسده بعد أن قتلوه حمته هذه هذه الدبر يعني نوع من الطيور أو الحشرات حمد جسده رضي الله تعالى عنه. فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكره يعني ذكر نحو هذا الحديث الذي معنا. ويحتمل كما ذكر الحافظ مع ذلك أن مراد أنس لم يجمعه غيرهم أي من الأوس. ويدل على هذا قرينة المفاخرة التي جاءت في رواية الطبري. قال الحافظ ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج ولم يفصح باسم قائل ذلك لكن لما أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه قائل به ولا سيما وهو من الخزرج. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس بهذا بأجوبة، يعني في حصره في جمع في قوله لم يجمع، لأنه فيه إشكال قوله لم يجمع القرآن غير أربعة، مع تأكد حصول الجمع من غيره. فهذا احتمال أول، أن قائل هذا ليس هو أنس، وإنما نسب إليه مجازا لأنه من الخزرج، أي كان هذا قول بعض الخزرج. وهناك أجوبة ذكرها الباقلاني، منها أنه لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه، ومنها المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك، ومنها أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله عليه وسلم لا بواسطة بخلاف غيرهم، فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة، ومنها أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به وغيرهم لم يفعل ذلك، ومنها أن المراد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب. هذه بعض الوجوه، وذكروا أكثر من هذا. قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن، يعني ذكر أوجها تدل على رد ظاهر هذا الحديث الذي معنا. فأبو بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم في المبعث أنه بنى مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، فكل ما نزل شيء جمعه وصلى به. هذا هو الظن بأبي بكر رضي الله عنه. قال: وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر، حتى قالت عائشة كما تقدم في الهجرة: إنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بكرة وعشية، وإذا لقيه فأهم ما يهمه في اللقاء هو التعليم. وقد صحح مسلم حديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وتقدمت إشارة إليه، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأم في مكانه لما مرض، فيدل على أنه كان أقرأ الصحابة. هذا أبو بكر. وعمر رضي الله عنه حفظ عنه أنه قرأ بالطوال في صلاته بالصحابة، قرأ سورة يوسف هذه حفظت منه حتى بلغ قوله تعالى: وبيضت عيناه من حزن فبكى حتى نشج وسمع بكاؤه. ومر النزاع الذي كان بينه وبين هشام الحكيم في سورة الفرقان، وعثمان رضي الله عنه قتل والمصحف بين يديه. وتقدم أيضا عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، مر هذا في جمع القرآن كيف كان جمع المصحف عند علي رضي الله تعالى عنه، هذا يدل على عناية علي. هؤلاء الخلفاء الأربعة هذه حالهم مع القرآن. قال حافظ: وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. الحديث وأصله في الصحيح. هذا يقول هنا عن عبد الله بن عمر، ويحتمل أنه عبد الله بن عمرو. يقول حافظ: وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وكل هؤلاء من المهاجرين، ولا لا؟ ذكر في أول حديث في الباب مهاجرين. وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة: وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، ومن النساء عائشة وحفصة، حفصة التي كان عندها جمع المصحف بعد موت أبيها رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأم سلمة. وتقدم حديث عائشة: وكنت جارية لا أحفظ كثيرا من القرآن. هذا تقوله وهي في يعني سواء قبل لما ذكرت نزول سورة المدثر قبل الهجرة، وفي قصة الإفك قالت: وكنت جارية لا أحفظ كثيرا من القرآن، يعني أن بعد ذلك حفظت كل هذه القرائن تدل على دفع ظاهر الحصر في حديث أنس الذي معنا. ولكن بعض قال الحافظ ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد من سلم، فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. طبعا كل هذا الكلام طال فيه العلماء لدفع شبهة الملاحدة في عدم تواتر القرآن، لأنه إذا لم يجمعه إلا أربعة كيف تدعون التواتر؟ لا نسلم أنه لم يجمعه إلا أربعة بهذه القرائن الكثيرة. قال الحافظ: وجزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء، هذه مسألة أخرى في هذا الحديث وأنا أسوق الكلام فيها حتى نقف على شيء من اللطف في والتدقيق في كلام الشراح رحمه الله. يقول: جزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم، والصواب أبي كالرواية قبلها. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظا. قلت: يقول وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين. هذا احتمال، إلى أن قال حتى ما أطيل: ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقته فذكره مرة، فذكره مرة ذكر مرة أبي بن كعب ومرة أبا الدرداء. وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار، وذكر من الخمسة أبي وأبا الدرداء. قال الحافظ: وإسناده حسن مع إرساله، وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء، وإن خالفه في العدد والمعدود، خالفه في العدد فذكر خمسة، وخالفه في المعدود فإنه ذكر عبادة بن الصامت. قال: ومن طريق الشعبي قال: جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت، وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى، وإسناده صحيح مع إرساله. قال: فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه، ما ساق هذا عبثا. والحديثان يعني في كل من الحديثين من له اتصال بأنس حتى من النسب، ثمامة في الثاني ثمامة في يعني هو روى الحديث الأخير هذا من طريقين، طريق ثابت وثمامة، وفي الإسناد عبد الله بن المثنى يحدث عنهما، وفيهما في الطريقين ذكر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والكلام السابق للحقاد في قول ابن حجر: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطريقين، فطريق قتادة على شرطه، وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه، وطريق ثابت أيضا على شرطه وقد وافقه عليها أيضا ثمامة في الرواية الأخرى رحمه الله. لله در، هو لله در أيضا مثل الحافظ الذي يعني تتبع مثل هذا واعتذر له ولا يشكو الحمد لله. ويمكن أن أنس حدث بالحديث هذا مرتين، وذكر مرة أبا الدرداء ومرة ذكر أبي، وهذا أيضا يساعد في دفع الحصر، فإنه مرة يذكر هذا ومرة يذكر هذا، وربما لو استذكر فيما بعد. وترون أن أن التحديث تحديث أنس هذا متأخر جدا. فالذي يسمع منه هذا الكلام من حفيده، حفيد يعني في يعني في كبر سن من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب نختم بالحديث الأخير.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
هذا ختم بهذا الحديث، وأظنه من أفراده رحمه الله. قال: حدثنا صدقة بن فضل وهو المروزي الحافظ قال أخبرنا يحيى والقطان عن سفيان والثوري عن حبيب ابن أبي ثابت وهو الأسدي عن سعيد بن جبير الأسدي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر. أبي يعني ابن كعب أقرأنا، وفيه إشارة إلى أن عمر من القراء، لكن أبي أقرأ بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: كذا للأكثر، وبه جزم المزي في الأطراف، فقال: ليس في روايتي صدقة ذكر علي. قلت: وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري فأول الحديث عنده علي أقضانا وأبي أقرأنا. وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي وليس بجيد. يعني بداية الحديث المحفوظة في الصحيح أبي أقرأنا، ليس مذكورا قبلها علي أقضانا وأبي أقرأنا. فالدمياطي في نسخته للبخاري زاد هذه اللفظة علي أقضانا وأبي أقرأنا. قال الحافظ: ليس بجيد، لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايتي الصحيح. وقد تقدم في تفسير سورة البقرة عن عمرو بن علي عن يحيى القطان بسنده هذا، وفيه ذكر علي عند الجميع، والله تعالى أعلم. قال: أبي أقرأنا، وإنا لندع يعني نترك من لحني يعني من قراءة أبي، من لحنه يعني من قراءته. واللحن يعني الذي مال فيه في القراءة وتفرد به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنا لندع من لحن أبي يعني لا نتابعه على بعض ما يقرأ به، إما من السور أو من وجوه القراءة، لكن الذي يظهر أنه من المنزل من السور، بدليل استدلاله بآية النسخ. قال: وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. كأنه كان يقرأ بشيء نسخ، أبي كان يقرأ بشيء نسخ وما بلغه النسخ فأثبته في مصحفه. وهذا الذي كان من أبي بعد الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه انقضى، يعني أراد الله للقرآن أن يحفظ على الهيئة التي جمعها عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يكن لهذا الفعل من أبي أثر، ولا لفعل ابن مسعود أيضا حينما استمسك بما عنده من القرآن فحسب في البصرة أو في العراق. قال الله تعالى الذي يقول هذا هو عمر، ذكر الآية مستدلا بها على أبي بحقيقة النسخ ووقوعه، النسخ واقع. يقول ابن حجر رحمه الله: كان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك. وتعلمون أن النسخ ثلاثة أنواع: ما نسخ تلاوة وحكما مثل عشر رضعات، فهي منسوخة، 10 رضعات يحرمنا في قراءة منسوخة، كما دل عليه الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. والنوع الثاني ما نسخ تلاوة لا حكما، كرجم الزاني، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، هذا منسوخ تلاوة لكنه مجمع عليه حكما. والنوع الثالث ما نسخ حكما فحسب وبقيت تلاوته، كآية المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، وكقوله تعالى: على قول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومراد عمر رضي الله عنه هنا النوع الأول والثاني، النوع الأول والثاني ما نسخ تلاوة وحكما، أو نسخ تلاوة لا حكم. فهو يذكر الآية يستدل بها على أبي، يقول الله عز وجل: يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا على إحدى القراءتين، في عند أكثر الرواة ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني نؤخرها ونأجلها، وهي قراءة غير الكوفيين ونافع وابن عامر، وهي قراءة أبي، فذلك قد لا تشكل عليه، على أبي رضي الله عنه إذا قرأها ننساها، يعني نؤخرها في النزول أو نؤخرها في المصحف، لأن المراد بها النسخ. لكن قراءة الكوفيين هي قراءة ابن مسعود: أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والله تعالى أعلم. تحصل في هذا الباب يعني الإشارة إلى عدد من جمع القرآن وحفظه وأقرأه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار، وفيه البحوث التي ذكرت، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن القرآن وأهله خير الجزاء. وإتقانهم هذا هو من تقدير الله عز وجل لما قضى به في الأزل أن يحفظ هذا الذكر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته أهل القرآن، ولم يقل من قرأ القرآن هو أهل الله، لكن من كان أهلا ملازما تعلما وتعليما وتدبرا وعملا وتهجدا به، هؤلاء هم أهل القرآن، هؤلاء هم أهل القرآن وهم أهل الله، فأهل الله أهل القرآن، وليس مجرد من قرأ القرآن أو حفظه، وإنما من صار من أهل تأهل به صار أهلا فيه، وأيضا لازمه كملازمة المرء لأهله. الله يجعلنا وإياكم من أولئك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.